الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال: يقول تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين، وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم، فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين، أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل. ولهذا فإن الجنة في اللغة تعريفها هي البستان المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة. ولهذا قال: كلتا الجنتين آتت أكلها، أي أخرجت ثمرها، ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، أي والأنهار تخترق فيهما ها هنا وها هنا. وكان له ثمر، قيل المراد به المال، وثمر هذه فيها قراءتان: القراءة الأولى ثمر بفتح الثاء والميم، والقراءة الثانية بضم الثاء والميم ثمر. وأصحاب الضم بعضهم قرأها بإسكان الميم أيضا ثمر. قال: وكان له ثمر، قيل المراد، سيأتي ذكرها، قيل المراد به المال. روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، أما أثر ابن عباس فهو من طريق قتادة ولم يسمع من ابن عباس، وأما أثر مجاهد وقتادة فصحيح، وظاهر الآية ليس كما ذكر مجاهد وقتادة. قال: وقيل الثمار، وهو أظهرها هنا، وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو كما قال ابن كثير الأظهر، لأنه يتحدث عن الجنتين وعن ثمار الجنتين، لا عن عموم المال. قال: ويؤيده القراءة الأخرى: وكان له ثمر بضم الثاء وتسكين الميم، فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب. قال: وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والميم، وكأن الأولى وكان له ثمر قيل المراد به المال، ثمر بالضم. وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والميم، وهذه قراءة عامة الحجازيين والعراقيين، التي نقرأ بها هي قراءة عامة أهل الحجاز والعراق، وأصحاب الحجاز والعراق بعضهم أيضا قرأ بإسكان الميم. وأما نعم، قال بفتح الثاء والميم، فقال أي صاحب هاتين الجنتين، أو لا، قراءة الحجازيين والعراقيين هي بالضم، ضم الثاء والميم، قراءة الفتح قراءة أهل المدينة، قراءة أهل المدينة نعم. قال وقال طيب قال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره، أي يجادله ويخاصمه، يفتخر عليه ويترأس: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أكثر خدما وحشما وولدا. قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. إذن فقراءة أهل الكوفة أو أهل نعم العراق والحجاز بالضم، ضم الثاء والميم، وكان له ثمر، وعلى هذا فسره بعضهم بالمال، وبعض الحجازيين والعراقيين قرأه بإسكان الميم، وأما أهل المدينة فإنهم قرأوه بالفتح، فتح الثاء والميم، قراءة أهل المدينة. قال: وقوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطردة في جوانبها وأرجائها، ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ولهذا قال: وما أظن الساعة قائمة، أي كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي ولئن كان معاد ورجع ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا، لأني محضا عند ربي، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا. وهذا كما في تلك الآية التي مرت معنا في كتاب التوحيد، قال: هذا لي وما أظن الساعة قائمة، الآية. قال كما قال في الآية الأخرى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقال: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، وقال: لأتين مالا وولدا، أي في الدار الآخرة، تألى على الله عز وجل. وكان سبب نزولها في العاص بن وائل كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله، وحديث العاص، قصة العاص في الصحيحين كما سيأتي، وبه الثقة وعليه التكلان، مع أن الآية في قصة العاص ليس فيها أنه يخبر أنه سيعطى ذلك، وإنما من باب الاستهزاء، أي أنتم تقولون بأن الإنسان سيعطى ويعطى، إذن فإذا أوتيت سأرد إليك مالك. فأنزل الله هذه الآية. قال: قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يقول تعالى مخبرا عما أجابه به صاحبه المؤمن واعظا له، وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ومعنى أن من كان هذا حاله ومقاله فإنه كافر بالله عز وجل الذي يضيف النعمة إلى نفسه وذكائه وحيلته واستحقاقه، ولا يعترف لله عز وجل بالفضل. وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية، كل أحد يعلمها من نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات لأنه بمثابته، فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال: لكن هو الله ربي ولا أشرك، إلى آخر الآية. لكن هو الله ربي، أي لكن أنا لا أقول بمقالتك، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية ولا أشرك بربي أحدا، أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وهذا تحضيض وحث على ذلك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أي هل إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها فحمد الله على ما أنعم، فحمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك، وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. قال: وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، فقال: حدثنا جراح بن مخلد قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عيسى بن عون قال: حدثنا عبد الملك بن زرارة، وعبد الملك بن زرارة ضعيف، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. وكان يتأول هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه، الحديث ضعيف، ولكن من أخذ بظاهر الآية كما ذكر هنا نقله عن بعض السلف فله ذلك، أما الحديث فضعيف. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله. تفرد به أحمد. وقد جاء حديث أبي هريرة هذا في الصحيح المسند: لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا من حديث أبي ذر، وأظن أيضا في الصحيح المسند، عن أبي هريرة وأبي ذر في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقد ثبت في الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو متفق عليه عن أبي موسى وعن أبي ذر وأبي هريرة خارج الصحيح وهو صحيح. ولكن هذا الحديث لا علاقة له بما ذكره سابقا، وإنما هو في فضل هذه الكلمة: لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، في فضل هذه الكلمة. أما أنه يقولها إذا رأى شيئا يعجبه في مال أو ولد فليس في الحديث، وإنما ظاهر الآية ونصيحة هذا الرجل الصالح لصاحب هذه الجنة. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة قال لنبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال: قلت: نعم، فداك أبي وأمي. قال: أن تقول: لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج: أحسب أنه قال: فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم. قال: فقلت لعمر. قال أبو بلج: قال عمر: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: لا، إنها في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد جاء أيضا بلفظ لا حول ولا قوة إلا بالله عن أبي هريرة. وقوله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي في الدار الآخرة، ويرسل عليها، أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى، حسبانا من السماء. قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري: أي عذابا من السماء. أثر ابن عباس مسلسل بالعوفيين الضعفاء. وأما أثر الضحاك فهو من طريق جويبر بن سعيد وهو متروك يمر بنا كثيرا، وأما أثر قتادة فصحيح. قال: والظاهر أنه مطر عظيم مزعج، وهو عذاب سواء كان مطر أو غير مطر، فهو عذاب عليه وعلى تلك الجنة التي كان يعني قد أعطيها. قال: يقلع زرعها وأشجارها، ولهذا قال: فتصبح صعيدا زلقا، أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. قال ابن عباس: كالجزر الذي لا ينبت لا ينبت شيئا، وهو كالجزر، ها، كالجرز، كالجرز، نعم. قال ابن عباس: كالجرز الذي لا ينبت شيئا، كما قال الله عز وجل: صعيدا جرزا. وأثر ابن عباس من طريق ابن جريج ولم يسمع منه. وقوله: أو يصبح ماؤها غورا، المهم أنها تذهب، يحصل لها ما يحصل من السماء كما ذكر الله في الآية مما يذهبها فتصير قاعا صفصفا ليس فيها شيء. قال: وقوله أو يصبح ماؤها غورا، أي غائرا في الأرض، وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض، فالغائر يطلب أسفلها، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي جار وسائح. وقالها هنا: أو يصبح ماؤها غورا، فلن تستطيع له طلبا. والغور مصدر بمعنى غائر، وهو أبلغ منه، كما قال الشاعر: تظل جياده نوحا عليه، تقلده أعنتها صفوفا، بمعنى نائحات عليه. قال: وقوله عز وجل: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، هنا حصلت العقوبة، لأنه ما شكر النعمة بل كفر بنعمة الله عز وجل، وأضاف ذلك إلى نفسه واستحقاقه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، ويقال الولاية والولاية كما سيأتي، لله الحق، ويقال أيضا في قراءة الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. يقول تعالى: وأحيط بثمره بأمواله أو بثماره، على القول الآخر، والظاهر من الآيات أن المراد به الثمار، لأن الكلام عن الحديقة والمزرعة، والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهت عن الله عز وجل، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. قال قتادة: يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليها. الأثر هذا صحيح عن قتادة، ولكن تفسير يقلب كفيه بالتصفيق فيه نظر، هكذا قال شيخنا حفظه الله عند هذا الموضع. قول قتادة يصفق، الآية ليس فيها يصفق، الآية فيها يقلب كفيه، يقلب كفيه، وتقليب الكف ما يفسر بالتصفيق. قال: ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة، أي عشيرة أو ولد، كما افتخر بهم واستعز، ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. قال: اختلف القراء هاهنا، فمنهم من يقف على قوله: وما كان منتصرا هنالك، أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ له، ويبتدئ بقوله: الولاية لله الحق. ومنهم من يقف على: وما كان منتصرا، ويبتدئ بقوله: هنالك الولاية لله الحق. ثم اختلفوا في قراءة، وكلا الوقفين صحيح من حيث المعنى، فالولاية لله الحق وليس له من ينصره هنالك. ثم اختلفوا في قراءة الولاية، فمنهم من فتح الواو، والذين فتحوا الواو هم أهل المدينة وبعض أهل البصرة والكوفة، قراء المدينة وبعض أهل البصرة والكوفة، فيكون المعنى هنالك الموالاة لله، الولاية من الموالاة، أي هنالك كل أحد من مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب، كقوله: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. يعني إذا رجع العباد إلى ربهم فإنهم إيش؟ أو نزلت بهم عقوبة الله عز وجل ولو ربهم ورجعوا إليه، هنالك الولاية. وكقوله إخبارا عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومنهم من كسر الواو، هنالك الولاية، وهذه القراءة هي قراءة عامة الكوفيين، قراءة عامة الكوفيين بالكسر، هنالك الولاية، وهذه القراءة رجحها ابن جرير، قراءة الكسر رجحها ابن جرير، هنالك الولاية. ومنهم من كسر الواو، كلاهما صحيح وكلاهما سبعية. قال: ومنهم من كسر الواو من الولاية، أي هنالك الحكم لله، فتكون الولاية بالكسر من الحكم والسلطان، وبالفتح من الموالاة، هنالك الحكم لله. ثم منهم من رفع الحق، هنالك الولاية لله الحق، على أنه نعت للولاية، الولاية حق. كقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومنهم من خفض القاف: هنالك الولاية لله الحق، وتكون نعت للفظ الجلالة على أنه نعت لله عز وجل. وهذه القراءة الرواية أو القراءة اختارها ابن جرير أيضا، فابن جرير اختار الكسر في الولاية واختار الكسر في لفظ الجلالة أو في الحق. كقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ولهذا قال: هو خير ثوابا أي جزاء، وخير عقبا أي الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابا خير، ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير. وكلا القراءتين معناها صحيح سواء كان في الولاية أو في لفظ الحق. فالولاية الولاية لله عز وجل حق، وأيضا الولاية 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 بالكسر حق بالكسر أيضا، وكله صواب كله صواب.